أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في الفصل العاشر في المقولات التي تقع فيها الحركة، وقلنا أن الحركة تقع في أربع مقولات بحسب رأي المشهور من قدماء الفلاسفة عليكم السلام، وهي مقولة الأين والكيف والكم والواضع. ثم أن المصنف في آخر البحث السابق أرجع الحركة في مقولة الأين إلى الحركة في مقولة الوضع، بلحاظ أن أصل الأين يرجع إلى مقولة الوضع، وقد تقدم الكلام معه في هذه الملاحظة. قال: وأما الكيف فوقوع الحركة فيه وخاصة في الكيفيات غير الفعلية كالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والاعوجاج ونحوهما ظاهر. بالنسبة للكيف، تقدم أن الكيف ينقسم إلى كيف نفساني وكيف محسوس وكيف مختص بالكم وكيف استعدادي. تقدم هذا في عند الكلام عن المقولات وعن الكيف بالخصوص. بالنسبة للكيف النفساني، بعض أنحاء، إذا لم نقل كل أنحاء الكيف النفساني، هي مجردات كالعلم. العلم إن قلنا أنه كيف، هو نوع، هو حضور مجرد لمجرد، كما سيأتي في المرحلة الحادي عشر. نقول أن تعريف العلم هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، فبالنتيجة العلم مثلا من إن قلنا أنه كيف، هو كيف مجرد. بعبارة أخرى أوسع، الكيفيات النفسانية هي كيفيات مجردة، إما في الجملة أو بالجملة، بالنتيجة هي مجردات، والمجرد لا حركة فيه. من هنا الحركة لم تكن في الكيف النفساني. الكيف الآخر هو الكيف المحسوس. الكيف المحسوس يقسمه إلى كيف ملموس ومسموع ومبصر ومشموم وما شابه. بالنسبة للكيف الملموس، الكيف الملموس من اسم الذي يكون بلحاظ اللامس كالنعومة والخشونة، الكيف الملموس قسموه أيضا إلى كيف ملموس فعليا وكيف ملموس انفعالي. فالكيف الملموس الفعلي هو الكيف الذي يؤثر في موضوعه أو فيما جاوره، مثلا كالحرارة والبرودة، فإن الحرارة تؤثر في الأجسام فتفرق المجتمع وتجمع المفترق في بعض الحالات، فالحرارة يعبر عنها بأنها كيف محسوس من سنخيار محسوس من الكيف الملموس الفعلي. ماذا شلون؟ فالحرارة والبرودة من الكيفيات الملموسة شنو الفعلية أو الانفعالية؟ الفعلية. في قبالها هناك كيف ملموس انفعالي حقيقته أنه يتأثر وينشأ من هذا التأثير كالرطوبة واليبوسة. فالرطوبة واليبوسة هم يقولون أنها تتأثر، تكون مثلا الحرارة تؤثر في اليبوسة والرطوبة تؤثر، البرودة قد تؤثر في الرطوبة ومشأ. بالنتيجة هي انفعالية وليست فعلية مؤثرة. إذا تم هذا الكلام، هناك نوع خلاف. الخلاف مثلا في الحرارة والبرودة التي هي من الكيفيات الفعلية أو الانفعالية؟ الفعلية. الحرارة والبرودة من الكيفيات الفعلية. هناك نوع خلاف أنه كيف تحدث هذه الكيفيات الفعلية في الأشياء، كيف تحدث، كيف تفعل، وهي فعلية كيف تفعل، كيف تؤثر. نظريات قديمة ونظريات حديثة. النظريات القديمة منها أن طريقة التأثير، إذا أخذنا الحركة كمثال، إذا أخذنا الحرارة كمثال، قالوا أن الحرارة تؤثر في الأشياء كما لو أثرت في الماء أو في الطعام وما شاكل. قالوا أنها تؤثر في الأشياء هكذا بطريقة النفوذ. هذه الطريقة الأولى والنظرية الأولى، نظرية النفوذ أن الفعل في الكيف الفعلي هو بطريقة النفوذ، النفوذ هو الدخول، يقال نفذ الشمس، نفذ ضوء الشمس من النافذة يعني دخل. أما إذا قلت نفذ الطعام يعني انتهى، هذا الفرق بين الدال والذاء، نفذ انتهى نفذ. فهي نظرية ولا نظرية النفوذ يعني الدخول؟ شلون؟ قالوا عندما يسخن الماء تدخل وتنفذ أجزاء نارية من النار، وان تنفذ وتدخل في الماء، ولهذا يكون الماء حارا. فالماء حار لأن فيه أجزاء من النار دخلت فيه، نفذت فيه، حسب تحليلهم السابق لحرارة الماء. إذا كانت هذه النظرية صحيحة فحينئذ الذي يوجد في الماء أجزاء جوهرية منين؟ من النار. فتكون هذه، هذا عرض لو جوهر بعد، هذا جوهر قاعد تقول أجزاء نارية حقيقية قاعد تدخل في الماء، هذا جوهر. ما احنا فرض كلامنا انه كيف، فهذا على هذا الرأي ما تجري الحركة في الكيف لسبب بسيط، انه اصلا هذا مو كيف، هذا جوهر. فعلى هذا الرأي الذي يقول بان الكيف الانفعال الكيف الفعلي من هذا القبيل، من قبيل انه يكون بنظرية النفوذ، اكيد ما يقول بجريان الحركة حينئذ. اصلا هو اصلا يعني بالتدقيق هذا ليس من قبيل العرض، وليس من قبيل الكيف، فلا يقول بجريان الحركة في الكيف الفعلي. الرأي الثاني والنظرية الثانية هي نظرية الكمون والبروز. الكمون عكس البروز، يقال كمنة يعني تستر ولم يظهر، والبارز هو واضح لديكم، البارز بارز لديكم. إذا فهمتم هذا، النظرية الأخرى تقول نظرية الكمون والبروز، لا بالعكس، الماء هو أصلا فيه أجزاء نارية حتى قبل الاتصال بالحرارة. شلون؟ قالوا نعم الماء كامنة فيه النار، فمتى تبرز؟ نسألهم هاي البروز، الكمون موجود، متى تبرز؟ قالوا تبرز الأجزاء النارية في الماء باتصال الماء بالحرارة، فدور الحرارة حينئذ دور إبراز الأجزاء النارية الكاملة، ودور البرودة دور إبراز الأجزاء الباردة إذا كانت أجزاء باردة. وبالنتيجة هكذا يكون إبراز وكمون وليس أجزاء تنتقل كما هي نظرية النفوذ. واضح شلون؟ على هذه النظرية حقيقة حقيقة ما يحدث في الحرارة ما هو إلا اتصال وانفصال، ظهور وخفاء، والاتصال أمر دفعي أو تدريجي، دفعي، وكذا الانفصال كمون وبروز ظهور وخفاء، الأمر دفعي ليس تدريجيا. فمن هنا قالوا لا تقع الحركة أيضا في الكيف الفعلي بهذه الطريقة، لأنها ترجع إلى الاتصال والانفصال إلى الظهور والخفاء. هناك وهو الرأي المعاصر أن الحرارة أمر عارض على الماء، لا النار موجودة بنحو الكمون في الماء ولا بنحو الأجزاء المنتقل له كما هي النظرية الأولى والثانية، بل هي عارضة عليه، والعارض المفروض أنه يقبل الحركة ويمكن أن يتحرك، فتشتد الحرارة من درجة إلى أضعف، من قوة إلى فعل. فعلى هذا النظرية يمكن وقوع الحركة، يمكن وقوع الحركة نعم في الكيف الفعلي أو لا يمكن. ملخص الكلام، الكيف الفعلي على بعض الآراء لا تقع فيه الحركة، الكيف الفعلي على بعض الآراء لا تقع فيه الحركة، على بعض الآراء تقع، هذا الكيف الفعلي. والكيف الانفعالي لا، الكيف الانفعالي اتفق الجميع أنه تقع فيه الحركة. من هنا المصنف احترز من هذه المسألة، فماذا عبر؟ قال وخاصة في الكيفيات غير الفعلية، يعني وقوع الحركة في الكيفيات غير الفعلية بالخصوص، هذا محل شنو؟ محل وفاق لجميع الأقوال، بخلاف شنو؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف الفعلية. احنا غير الفعلية اللي هي غير الفعلية اكو خلاف فيها ولا ماكو خلاف؟
لا،
يا هي غير فعلية يعني الانفعالية، واضح؟ اللي هي غير الفعلية شو نسميها احنا؟ انفعالية. وغيرها طبعا غير الفعلية نفي، والنفي يشمل الانفعالية، يشمل الكيف شو اسمه، احنا كل الفعل والانفعالي اقسام علمه، اللي ليها كيف للمحسوس احسنتم. فاحنا عندنا شنو؟ عندنا كيف نفساني، وعندنا كيف محسوس، وعندنا كيف عارض على الكم، مختصات الكم، وعندنا كيف استعدادي. الكيف المحسوس الواحد هذا القسم الثاني ينقسم الى ملموس ومشموم ومرئي ومسموع، واللي ملموس ينقسم الى فعلي. والمشكلة بس موجودة وين؟ هذا القسم من الملموس اللي هو سميناه المصنف يقول ما عدا الفعلي، بس طلع لي الفعلي، ما عدا الفعلي وقوع الحركة في الكيف بخلاف. أما الفعلي ففيه لهذا هو أشار. قال فوقوع الحركة فيه يعني في الكيف، وخاصة وقوعها في الكيفيات ما عدا الفعلية، شنو شي يصير هذا؟ يقول جوابه خبره شنو؟ وقوع الحركة شنو بالأخير؟ قال ظاهر. وقوع الحركة شنو؟ ظاهر. مثل ايش؟ قال كالكيفيات المختصة بالكميات. اختار لك مثال واضح حسب رأيي، اختار لك المثال الواضح. يقول الكيفية المختصة بالكم كالاستواء والاعوجاج. هذا تقدم هناك انه من ضمن اقسام الكيف هو الكيف المختص بالكم الذي يعرض على الكم. وهذه من ان قلنا بجواز عروض العارض على العارض او العرض على العرض، لان هناك من يمنع ذلك ويقول لا يمكن العرض يعرض على الجوهر. فهذا من وجوه النقض على هذه النظرية، ان العرض يمكن ان يعرض حتى على العرض. بدليل هذا ان الاستواء عرض على الخط، والخط يعرض على الجسم، واضح؟ فبالنتيجة سيكون او على السطح مثلا او على الجسم، فبالنتيجة الاستواء وصف مباشر لنفس الخط، يقال خط مستوي وخط معوج. فالإعوجاج والاستواء كيف، هذا الكيف من مختصات ماذا؟
خط.
الخط. والخط شنو؟
عرض.
كم واضح شلون؟ او عرض ماشي، بس هو من كم. لهذا قيل انه من مختصات هذا كيف مختص بالكم، واضح شلون؟ قال كالكيفيات المختصة بالكميات، يعني الكيف العارض على الكم، والكيف يعرض على الكم. الكم قلنا انه مثلا من ضمن اقسام الكم المتصل، مثلا قلنا الجسم الطبيعي والجسم الجسم التعليمي والجسم السطح والخط. فالخط يعرض عليه كيف، وهو شنو؟ الاستواء والاعوجاج. يقال خط معوج خط مستوي، هذا الخط. السطح يعرض عليه شيء لو ما يعرض عليه شيء؟ السطح. السطح ايضا يعرض عليه التقعر ويعرض عليه التحدب مثلا، اذا قلنا بهذا مثلا، اذا تم هذا الكلام. اما اذا قيل انه بلحاظ الخط سمي مستويا بلحاظ الخط،
وعندما يعرض على الخط الاستقامه
مثلا، الاستقامه استواء الاستواء الاستقامه نعم اي، في هو ما يقابل الاعوجاج هو الاستواء والاستقامه. زين، فبالنتيجة مع غض النظر عن الأمثلة يعني نقول أنه إحنا نقرر الحقيقة، وهي أن الكيف يعرض على الكم من قبيل الاستواء والإعوجاج، من قبيل التقعر والتحدب، هذا على السطح واضح، من قبيل الأسطوانة، قال الأسطوانة الأسطوانية والكذا هي من عوارض الجسم التعليمي. قال كالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والإعوجاج ونحوهما، نحوهما كما ذكرنا التحدب والتقعر أوصاف للسطح، والكروية والاسطوانة أوصاف للجسم التعليمي. قال ظاهرون، هذا خبر وقوع الحركة شنو؟ ظاهرون. ليش ظاهرون؟ قال فإن الجسم المتحرك في كمه هذا يتحرك في كيفياته القائمة بكمه. وإذا تحرك الكم فتحرك سيتحرك بتبعه شنو؟ سيتحرك بالضرورة ما هو كيف قائم بهذا الكم. وهذا يتوقف على مطلب، يتوقف على أن الكم أصلا يتحرك. من قال أن الكم يتحرك؟ يقول سيأتي. بس افترض أن الكم يتحرك، إذا تحرك الكم وهو موضوع الجسم موضوع الكيف، فسوف يتحرك الكيف تبعا له. قال وأما الكم فالحركة فيه شنو معناها؟ قال تغير الجسم. مراد بالجسم هنا التعليم الطبيعي، توقعون
الطبيعي
لا يمكن أن يتغير على القول بأن حركة الجوهر لا يمكن. فهنا نحكي على الكم، والذي هو كم يا هو الجسم الطبيعي للتعليم. أحسنتم، التعليم. أما الجسم الطبيعي هو أصلا ليس بكم، هو جوهر. فإن قلنا بوقوع الحركة في الجوهر يكون كتعبيره صحيح، بس مو هناك كل ذكره بالجوهر. وإن قلنا بعدمه فالمراد هنا الجسم التعليمي. قال تغير الجسم التعليمي في كمه تغيرا متصلا وتغيرا بنسبة شنو؟ منتظمة. واضح أن النمو مثلا النمو الذي هو النمو المعروف هو يكون نمو بنسبة منتظمة. فإذا كبر رأس زيد سيكبر بتبعه شنو؟ يده أيضا ورجله وجسمه كل جسمه. هذه النسبة المنتظمة النمو. النمو نسبة منتظمة مو نسبة شاذة، مو رأس كبير وإيده باقي على حالها، ومو يعني مو أن المربع عندما يكبر يكبر بجميع أضلاعه ويتوسع بجميع، مو أنه أحد أضلاعه يكبر ويبقى مربع سوف لا يكون، يكون قد يكون مستطيل وما شاء. هذا معنى نسبة منتظمة تدريجا مو تغير دفعي، وهذا هو معنى الحركة. قال مثل ايش؟ قال النمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة منتظمة وزيادة شنو؟ دفعية تدريجية. قال تدريجا. وقد أورد عليه، أورد في ذهني أنه السهروردي أورد هذا الإشكال، قال الحركة في الكم باطلة. لماذا؟ نقرأ ونشرح. قال وقد أورد عليه أن النمو اللي هو مثال الحركة في الكم إنما يتحقق هذا النمو كيف؟ بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم. فالجسم كان مثلا النبتة كان طولها فرضا متر، والآن طولها مترين، فانضمت أجزاء جديدة إلمن للأجزاء الأصلية اللي هو شنو؟ انضم متر جديد إلمن للمتر الأصلي، فهي أجزاء جديدة انضمت إلمن إلى الأجزاء الأصلية. فالكم الكبير اللي هو في مثال جديد المترين هذا اللاحق هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية اللي هي شغلت في مثالي المتر الأول والمنضمة اللي هو المتر الثاني. أما الكم الصغير السابق فهو الكم العارض لمن؟ لنفس الأجزاء الأصلية. تقدم أنه يشترط في الحركة ماذا؟ يشترط في الحركة وجود موضوع واحد، ها؟ يكون هذا الموضوع هو المتحرك. أما لو اختلف الموضوع فما ماكو حركة. هنا أنا يقول مختلف الموضوع، موضوع الكم العارض الجديد هو المتر الأول والمتر الثاني، موضوع الكم السابق هو المتر الأول، فصار اختلاف بالموضوع لما صار اختلاف؟ صار اختلاف. المتر الأول غير المترين، والمترين واضح شلون من نتيجة زيد عمره كذا غير زيد عمره كذا يعني بالنسبة لحجمه. فيقول إذا كل كم له موضوع مستقل، إذا كان لكل كم موضوع مستقل هل يقال إن الكم تحرك؟ وإذا تحرك لازم نحافظ على الموضوع، وماكو فرض فرض الكلام لم يكن الكم يعرف يعرض على أي شيء، ماكو موضوع. الذي جسمه الذي عرض عليه الكم الأول مو نفس الذي عرض عليه الكم الثاني. لهذا قال والكمان متباينان غير متصلين. لماذا متباينان؟ لتباين موضوعيهما، لأن الموضوع الأول هو الأجزاء الأصلية وموضوع الثاني هو الأجزاء الأصلية والعارضة. قال فلا حركة في كم، بل الذي حدث شنو؟ هو زوال كم وحدوث كم آخر. فايش اللي صار؟ زال الأول حدث الثاني، زال الأول حدث. لماذا؟ لأن الموضوع تغير. هذا الإشكال السهروردي أجيب عنه. تقدم أن حقيقة الشيء بمن؟ بصورته لو بمادته، صورته، شيئية الشيء بصورته بفصله لا بمادته. المادة وإن كانت ما كانت تبقى الصورة تبقى الحقيقة الواحدة. يدلك على هذا الوجدان الخارجي. أنت إذا فارقت زيدا ورأيته بعد 10 سنين رأيته كبير طويلا سمينا، عليكم السلام، رأيت زيد طويلا وسمينا، فلا تقول له كمك تغير فأنت غير الأول. لما تقول لا أنت لست زيد، إذا عرفت أنه زيد بقرينة أو كذا نفس زيد اللي قابلته قبل 10 سنوات لا تقول له أنت بما أنك الآن أصبحت أسمن وأطول فأنت لست زيدا السابق. لا، الحقيقة النوعية محفوظة، الحقيقة النوعية محفوظة، وهي الناطقية، وهي كذا. الحقيقة التي عرفتها نفس زيد الرضيع هو الآن رجل كبير وكذا مرتحي وربما يكون هرما كذا، نفس الحقيقة هي واحدة، الناطقية والصورة كما عبرنا هي واحدة، يعني شيء ما به شيئيته هي واحدة. الذي تغير هو شنو؟ مجرد ما ذكرنا انضمام أجزاء جديدة، لكن هذه الأجزاء الجديدة يقول المصنف الصورة النوعية تلاحظها كشنو تضم هذه الأجزاء علما للمادة الأولى مثلا، وهذا لا يؤثر في 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 تباين، لا يقال أن الأول غير الثاني، لا تتباين الذات، لأن تذوت الذات وحقيقة الذات وشيئية الذات بمن ليس بالمادة وتغير المادة وكبر المادة وصغر المادة بقدر ما هو بأي شيء بحقيقته التي هي الناطقية والصورة النوعية. وأجيب عنه أن انضمام الضمائم لا ريب فيه، نسلم أن الضمائم جاءت جديدة وأصبح زيد أسمن من قبل، لكن الطبيعة يعني الطبيعة الإنسانية في مثل زيد تبدل هذه الأجزاء المنضمة بعد الضم، تبدلها إلى نفس صورة الأجزاء الأصلية، ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى الأجزاء الأصلية، فيزداد الكم العارض وتبقى الحقيقة واحدة، يبقى الفصل واحد، يبقى الماهية واحدة وشيئيته وما به شيئيته يبقى واحدا. فإذا ازداد الكم، إذا ازداد الكم فمعناه كان هناك كم بالقوة وصار كم بالفعل، وهذا هو عين الحركة، فلماذا تنكر الحركة؟ خاصة مع أن الإشكال هو بس وحدة الموضوع، والموضوع واحد، لأن موضوعه هو ذاته وذاته بصورته والصورة واحدة. قال فيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية زيادة متصلة تدريجية، وهي يعني الزيادة المتصلة التدريجية حركة. فإذا كان الإشكال بعدم وحدة الموضوع المفروض أن الموضوع واحد. قال وأما الوضع فالحركة فيه أيضا ظاهر، ظاهرة كحركة الكرة على محورها، عندما تدار الكرة على محورها مو المكان الآخر، على نفسها. يقول فإنه تتبدل بها نسبة النقاط أو النقاط المفروضة عليها إلى خارج عنها، وهو تغير تدريجي في وضعها، لأن تغيرنا وقولة الوضع كما قلنا أكثر من مرة هي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. فمن الواضح أن الكرة إذا دارت على نفسها سوف يتغير نسبة أجزائها بعضها إلى بعض مع النسبة إلى الخارج. قال نعم تتبدل بها كذا وهو تغير. قالوا ولا تقع حركة في باقي المقولات. نعم نحن قلنا أن المقولات التي وقعت فيها الحركة هي العين والوضع والكيف والكم. زين. قال ولا تقع حركة في باقي المقولات الباقي يا هي وهي يعني الباقي الفعل اللي هو هيئة حاصلة من تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر كالتسخن لو التسخين لا كالتسخين تسخن انفعال والانفعال اللي هو هيئة حاصلة من تأثر الشيء ما دام يتأثر كالتسخن ومتى وهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان والإضافة وهي هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين كالأخوة والأبوة والجدة اللي هي مقولة الملك وهي هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء إحاطة تامة كالتقمص أو ناقصة كالتنعل والتعمم. زين. قال والجوهر، جوهر واضح موجود لنا في الموضوع. زين. فقالوا لا تقع الحركة في هذه المقولات. لماذا؟ قال أما الفعل والانفعال فلماذا لا تقع الحركة؟ فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدرج والتدريج. التدريج يقول أخذنا في تعريف الفعل والانفعال أن هناك تدريجا، لأننا ماذا عرفناهما؟ عرفناهما بأنهما أحدهما تأثير المؤثر ما دام يؤثر. لاحظنا أنهما مدة دوام، يعني هناك تدريجية مو دفعته، هناك تدريجية تأثير فتأثير فتأثير، فلاحظنا فيه التدريجية ما دام يؤثر. وذاك عرفناه بأنه تأثر المتأثر ما دام يتأثر، ما دام أيضا فيه تدريجية. يقول إحنا عرفناهما وقيدناهما في مفهوميهما بقيد وهو قيد التدريج أو التدرج، فما لك حق بعد قليل أن تسلب عنهما هذا القيد. أقول لي إذا سلبت عنهما هذا القيد سلبت عنهما حقيقتهما ولم يصبح فعلا ولا انفعالا. واضح الكلام؟ قال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدريج. فإذا أخذ في مفهوميهما التدريج فلا فرد آني الوجود لهما، ليس لهما فرد آني، فرد دفعي ماكو، كل أفراد إيش تكون أفراد تدريجية ما دامت. أما لو انقطع التسخين، لو وجد التسخين وجودا مستقلا هذا لا يسمى تسخينا، مفروضه ما دام يسخن، اكو نوع من التدريجيه والاستمراريه. فرد اني فرد دفعي ماكو، ايه شو يصير اذا ماكو فرد دفعي؟ قال اذا تم هذا نقول ووقوع الحركه، لو قلنا ان الحركه تقع فيهما يعني في الفعل والانفعال، ووقوع الحركه فيهما يقتضي منهما الانقسام الى اقسام انيه، آنية الوجود، وليس لهما ذلك. هاي ليس لهما ذلك عرفناها صحيح، هما ليس لهما أن يكونا شنو أقسامهما آنية، لأن أقسامهما شنو تدريجية عرفناها. بس ليش تقول ووقوع الحركة يقتضي انقسام؟ هاي مو واضحة صحيح. أما قولك لازم مالها أنه ليس لهما ذلك صحيح، صدق ليس لهما ذلك، لأنهما أجزاء تدريجية وهو أخذ فيهما تدريجية، فليس لهما أن تسلب عنهما شنو التدريجية إلا تسلب الشيء عن نفسه وعن مفهومه. يقول لا إحنا ليس لهما ذلك، فإذا ليس لهما ذلك لا تقع فيهما حركة. أقول له وين وجه الملازمة؟ قال لأن وقوع الحركة فيهما يقتضي الانقسام منهما إلى أقسام آنية. لماذا؟ ألسنا قد قلنا فيما تقدم في بحث المسافة، نعم إيه في بحث السابق يعني الفصل التاسع، ألسنا قد قلنا أن ما معنى حركة الشيء في المقولة؟ قلنا أن حركة الشيء في المقولة أن المقولة تنتزع من الحركة، بمعنى أنه ينتزع من كل آن آن مقولة، على قولة تعبيرنا ينتزع من كل آن آن نوع برأسه. فلاحظنا في الحركة أجزاء آنية وينتزع من كل آن شنو نوعا برأسه، هذا ما تقدم في آخر الفصل التاسع حتى ما ذكر. وهناك نبهنا لمسألة، قلنا لا يقال أن المقولة تنتزع من الوجود الواحد السيال كله. لماذا؟ من يتذكر؟ لا يمكن انتزاع المقولة من الوجود الواحد السيال حال كونه واحدا، لأنه يستلزم التشكيك في الماهية. قلنا يستلزم التشكيك في الماهية، فلما نحذر ولما نريد، فإذا أردنا الحذر من التشكيك في الماهية لا بد أن نلجأ إلى أسلوب آخر، بأن نقول المقولة لا تنتزع من الوجود الواحد السيال التدريجي، تنتزع من كل آن آن، وينتزع من كل آن آن شنو نوعا برأسه، وهذا ما تقدم هناك أنتم يوم مراجعين ومو بالكم. فإذا كان كذلك هل يمكن أن يعني إذا أردنا أن ننتزع مقولة الفعل فلا بد أن نلاحظ في الفعل أنه كل آن آن حتى ينتزع، وهو لا يمكن، لا ليس له ذلك. المقولة الفعل لا تأبى من كونها تأبى الدفعي، تأبى الحالة الدفعية، تريد دائما تدريج، تقول هذا تدريج تدريج يلزم من التشكيك في الماهية، تريدين الدفعية أنت ما تريدين الدفعية، إذن هناك حركة في الفعل والانفعال المفروض. قال ووقوع الحركة فيه ما يقتضي الانقسام إلى أقسام آنية، ليش يقتضي؟ لما تقدم أن الحركة في المقولة ما هو معناها؟ معناها تقسيم حركة إلى أجزاء آنية الوجود، أقسام فرضية طبعا، نقسمها إلى أقسام فرضية آنية الوجود، وينتزع من كل آن نوع برأسه. قال وليس لهما ذلك، ليس لهما القابلية للفعل والانفعال، ليس لهما القابلية أن تكون أجزاء آنية، لأنه أخذ فيهم التدريج، وسلب التدريج عنهما يؤدي إلى عدم كونهما فعلا ولا انفعالا. قال وكذا الكلام، نفس الكلام يأتي وين؟ في متى، يعني في المقولة المتى، فإنه يعني متى الهيئة الحاصلة نعم من نسبة الشيء إلى الزمان، نعم المتى هي نسبة حاصلة أو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، فهي يعني متى تدري أو نعم هذه الهيئة العفوية، فهي يعني الهيئة تدريجية، أخذ أيضا فيها تدريجية نعم، لأن الزمان وجود ممتد تدريجي، وكل شيء ينسب إلى الزمان سيكون أيضا تدريجي، حسب ما يقال أنه كل ما نسب إلى شيء فإن كان هذا الشيء المنسوب إليه تدريجي فالنسبة أيضا المنتسب هو أيضا تدريجي، وإن كان الشيء المنسوب إليه دفعيا فالمنتسب دفعي. فهذا ما دامت انتسبت إلى الزمان والزمان ممتد تدريجي فالنسبة أيضا ستكون تدريجية، فأيضا أخذ فيها تدريجية، فسلب تدريجية عنه لازم لازم كونها متى، مع أن الحركة تريد انتزاع المقولة من الحركة يريد بها الدفعية. قال فهي تدريجية تنافي وقوع الحركة فيها المقتضية، يعني وقوع الحركة فيها للانقسام إلى أقسام آنية الوجود. أما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها. الإضافة هي عبارة عن أمر انتزاعي ينتزع بلحاظ شنو؟ الطرفين. فإذا وقعت الحركة في الطرفين وقعت الحركة وين؟ في النسبة المنتزعة اللي هي الإضافة. لم تقع الحركة في الطرفين لم تقع الحركة وين؟ في النسبة. فالنسبة دائما ليس لها تحصل خارج انتزاع، النسبة حقيقتها أنها انتزاع، فمرهون وقوع الحركة فيها بوقوع الحركة وين؟ في طرفيها. وهذا ينجر البحث إلى نشوف طرفيها شنو. فإن كان الطرفان جوهر فإن قلنا بحركة الجوهر يكون فيها حركة، وإن كان كم إلى آخره. لهذا الإضافة بما هي إضافة؟ قال لا تستقل، التعبير يقول فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها فلا تستقل بشيء كما كالحركة. الحركة المفروض يريدها لها استقلال حتى ينتزع، والمفروض أنها الإضافة تابعة للطرفين. قال وكذا الأخير شيء الجدة أو قبل الأخير، وكذا الجدة يعني مقولة الملك اللي هي قلنا أنها هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء. قال فإن التغير فيها، لو قلنا أن أكبه تغير هو مو بنفسها إنما تابع لتغير المحيط والمحاط، باعتبار شنو مقولة الجدة؟ مقولة الجدة هيئة حاصلة من نسبة شنو؟ من إحاطة، من إحاطة شيء بشيء. فإذا هي مرهونة أيضا حال حال إضافة، مرهونة بالشيئين، فوقعت الحركة في الشيئين وقعت بها، لم تقع فهي ليس لها استقلالية. إذن قال فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها كتغير النعل اللي هو المحيط أو القدم اللي هي المحاط. في هذا وين مثاله؟ في التنعل، في العمامة نفس الشيء وغيره. قال كما كانت عما كانت عليه. إذن فهي ليس لها تغير في نفسها، التغير يكون بتبع المحيط والمحاط. وآخر مقولة ليس فيها حركة هي الجوهر. قال أما الجوهر فوقوع الحركة في الجوهر يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع، لأننا افترضنا في الحركة وجود موضوع واحد. أنتم تقولون الذي يتح الجوهر هو الذي يقع فيه الحركة، إذا كان يقع فيه الحركة الجوهر يحتاج إلى موضوع أو لا؟ هو موضوع، لا يحتاج إلى موضوع. فإذا كان ما يحتاج إلى موضوع، إذن فنحن افترضنا في الحركة وجود موضوع للحركة، والمفروض أن تقول الحركة الجوهر هو الذي تحرك، ماشي؟ فلا بد أن نفترض له موضوع حتى يكون هذا الموضوع ننتزع منه حركة الجوهر. المفروض أن الجوهر في نفسه هو ليس له موضوع بل هو موضوع الأعراض. نعم في الأعراض يقال عرض تغير، فاللون تغير، الحركة في اللون معناها أكو هناك موضوع عرض عليه اللون، هذا الموضوع لا يزال يتبدل، فيكون هذا اللون، فيكون هذا الموضوع أحمر وأصفر وكذا. أما الجوهر فهو الموضوع، فإذا تبدل تبدل الجوهر زال موضوع الحركة. واضح؟ نظير ما لو قلت لك أن زيدا تقدم من هنا إلى هناك ووصل عمرو، يقولك لا هذا وصل عمرو، أنت قلت زيدا تقدم ووصل عمرو شنو؟ هذا لم يكن التحرك واحد. واضح شلون؟ هل المتحرك واحد؟ الجواب لا. نفس الشيء إذا قلت أن الجوهر تبدل والذي أكمل الحركة شيء آخر، يقول لك لا هذه مو حركة، هي أصلا ليست حركة، لأن المفروض شنو؟ المفروض أن الموضوع تبدل. قال وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة مستمرة، فلا حركة في الجوهر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.